لآت النجوم وحك الغيوم وضوء القمر مع الله عند هزيم الرعود ولمع البروق ودفق المطار.
مع الله سامع صوت الدبيب من النمل أنا وأيان ما مع الله والنحل يحسو الرحيق ويحمي جناه بوخز الإباء. مع الله في آيه وسور مع الله في قصص الأولين وفي قصص الأولين العبار.
الله في لذات النجوم وحك الغيوم وضوء القمر مع الله عند هزيم الرعود
ولمع البروق ودفق المطار.
مع الله في لهلهات النجوم وحك الغيوم وضوء القمر مع الله عند هزيم الرعود
ولمع البروق ودفق المطار.
مع الله في لهلهات النجوم وحك الغيوم وضوء القمر مع الله عند هزيم الرعود
ولمع البروق ودفق المطار.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
مكتبة الكتب الصوتية.
إن مع الصبر نصرا.
نسخة صوتية لكتاب المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام علي الخامنئي دام ظله الوارف.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب إن مع الصبر نصرا المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي دام ظله. ذكر الإمام الخامنئي في هذا الكتاب أن السافاك دائرة المخابرات التابعة لنظام الشاه أطلقوا سراحه من المعسكر الذي كان مسجونا فيه بشكل صوري. فعند باب السجن إذ كان ينتظره بعض الشباب من أقاربه، عادوا وأركبوه سيارة أخرى اقتادته إلى مبنى سافاك من جديد. تعالوا نقرأ معا باقي أحداث مذكرات سماحته.
أنزلوني عند مبنى السافاك، واجهني المحقق الذي عرفته في السجن الثالث والرابع وهو غضنفري. قال لي بلهجة يكتنفها الغرور والمكر: لم جئت؟ قلت: أنا لم آتي، ولكن جاءوا بي إلى هذا المكان. قال: لا، اذهب ونحن أمرنا بإطلاق سراحك. خرجت وأنا لا أعرف سبب تصرفهم هذا. خرجت إلى الشارع المظلم البارد أطلب سيارة توصلني إلى البيت، ولو كانت أمتعتي بيدي لكانت مشقة الخروج في هذه الساعة من الليل أكبر، لكني أعطيتها لمن جاء يوصلني عند باب المعسكر. فجأة وقفت أمامي سيارة، أمعنت النظر، وجدت الشباب أنفسهم الذين انتظروني عند المعسكر، وعرفت أنهم تابعوا رحلتي من المعسكر إلى السافاك بانتظار المصير. وصلت البيت، رأيت زوجتي جالسة قد تسمرت عيناها نحو الباب، والأطفال أعياهم طول الانتظار فغلب عليهم النوم. موقف عجيب من صديق قريب. لا أنسى أني بعد عودتي إلى البيت توجهت في الليلة نفسها إلى الحرم الرضوي للتشرف بزيارة الإمام الرضا عليه السلام وللصلاة في مسجد جوهرشاد. كانت الساعة متأخرة وصحن الروضة خاليا تقريبا، لكني رأيت عن بعد صديقين من زملائي في العلوم الدينية، أحدهما تربطني به علاقة خاصة، وبيننا شبه في الملامح حتى يظن من لا يعرفنا أننا شقيقان. فرحت كثيرا لهذه الصدفة لأنني لم أتوقع أن أرى أحدا هناك. توجهت نحوهما يحدوني الشوق لزيارة وجوه حال بيني وبينها السجن، وكنت أتوقع أنهما ما إن يرياني حتى يقبل علي ويفرح برؤيتي بعد هذا الافتراق. أسرعت في سيري نحوهما واقتربت منهما وأوشكت على السلام إذ وجدتهما يعرضان عني، وكان أحدهما قال لصاحبه: لقد خرج من السجن الآن ولعله مراقب، فلنعرض عنه. كان وقف الموقف علي شديدا. سجين مثلي أطلق سراحه قبل ساعات يتوقع من أصدقائه وخاصة من الذين يفترض بهم أن يحملوا الهموم والآمال الإسلامية نفسها غير هذا الموقف. والحق أني رأيت من مثلي هذه المواقف من بعض رجال الدين كثيرة، بينما كان الشباب سواء من طلبة العلوم الدينية أو من الجامعيين على العكس يزدادون التفافا حولي والتصاقا بي كلما دخلت سجنا ومتى ما تعرضت لاضطهاد السلطة. مواقف العلماء وجهادهم. وهنا لابد أن أقف قليلا عند تعامل علماء الدين مع العاملين في ساحة الجهاد الإسلامي في إيران. لا شك في أن علماء الدين كانوا في طليعة مقارعة السلطة الغاشمة على مر العصور. من ذلك في العصر الحديث فتوى الميرزا القمي لمواجهة الروس وموقف المرجعية الدينية في حادثة التمباك وتحرك علماء الدين في الحركة الدستورية وموقف المرحوم السيد حسن مدرس في مواجهة رضا شاه وتصدي العلماء لمبادراته والذي أدى إلى حوادث كحادثة مسجد جوهرشاد في مشهد كما ذكرنا سابقا، مضافا إلى موقف المرجعية من الغزو البريطاني للعراق في ثورة العشرين. لقد توج الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه جهاد أسلافه بأن قاد أعظم ثورة في التاريخ المعاصر أسقط فيها أعتى جبار في المنطقة مدعوم بأضخم قوة في العالم، معلنا قيام دولة الإسلام في إيران. ولا غرو أن يكون علماء الدين كذلك، لأنهم ورثة الأنبياء والمصلحين على مر التاريخ. ولكن المشتغلين بأمور العلوم الدينية لم يكونوا في إيران جميعا على هذا المستوى من الشعور بالمسؤولية، ولذلك أسباب لا مجال لذكرها الآن. كان منهم من يتخذ موقف المؤيد للعاملين الإسلاميين فقط دون أن يدخل الساحة بنفسه، وكان منهم المحايد تماما، لا يذكر الحركة الإسلامية بخير ولا بسوء. ولكن كان هناك أيضا من يتخذ الموقف السلبي من الحركيين الإسلاميين، وكان هذا الموقف السلبي متباينا شدة وضعفا. منهم من كان يطعن في الحركة الإسلامية حين يدور الحديث حول هذا الموضوع، ومنهم من كان يتصدى للطعن في مناسبة وغير مناسبة. ولا بأس أن أذكر حادثة خطرت في ذهني قبل أيام، وتذكرت ما واجه المدينة من سيل ضخم سنة 1396 للهجرة القمرية، وكنت مشاركا في عمليات الإنقاذ والإغاثة في هذه المدينة. وفي قصة لا مجال لذكرها بالتفصيل الآن، أمرتني السلطات أن أترك المدينة فورا. كنت حين أبلغني ضابط الشرطة بالقرار داخل رواق كبير في المسجد الجامع للمدينة. كنا حولناه إلى مستودع عظيم فيه مواد الإغاثة المهداة إلى المتضررين، وقد رتبت المواد بشكل دقيق مضبوط ضبطا رائعا، قل ما يستطيع أن يفعله أمثالنا من غير المتخصصين في أمر الإغاثة. توجهت إلى حجرة في جنب الرواق، كان الشيخ ذبيح الله وعدد من أصحابه جالسين فيها، وقلت بلهجة تنم عن ألم ومرارة: لقد أمروني أن أترك المدينة. علت وجوه الجميع مسحة من عدم الارتياح، وما إن رأى أحدهم وهو أحد الاثنين اللذين التقيتهما في صحن مشهد الرضا بعد السجن تعاطف الجالسين معي، حتى بادر فورا إلى القول: هؤلاء لم يأتوا للإنقاذ والإغاثة، هؤلاء مفسدون ومخربون. إلى هذا الحد كان بعضهم يحمل حقدا دفينا على كل العاملين في الساحة الإسلامية.
بكم في قراءة لصفحات من كتاب إن مع الصبر نصرا، المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام علي الخامنئي دام ظله. إعداد محمد علي آذرشاب. مراجعة محمد مهدي شريعة مدار. قراءة وأداء الدكتور عدنان أشكوري. المنتج المنفذ حوراء بلال.
إيران اليوم، المشهد السياسي. برنامج يقدمه القسم السياسي في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، يعنى بتطورات المشهد السياسي الإيراني، يستعرض مستجداتها، يحلل أبعادها، ويغوص في أعماقها من خلال أبرز المحللين السياسيين والخبراء بالشأن الإيراني. هذا البرنامج يأتيكم على الهواء مباشرة مساء يوم الأحد في الساعة 8:10 حتى الساعة 8:50 بتوقيت طهران، ويعاد مسجلا الثلاثاء الساعة 3:53 بعد منتصف الليل والساعة 11:15 صباحا بتوقيت طهران. ننتظر مشاركاتكم وطرح آرائكم على الهواء مباشرة من خلال هواتفنا 22013762، 22013768، و 22013848، علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران هو 009821. يمكنكم الكتابة بالبريد الإلكتروني للبرنامج وهو radiohadi@irib.ir، بالإضافة إلى رقم الواتساب للتواصل معنا وهو 00989388750. إيران اليوم، المشهد السياسي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
عراق الرافدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من عراق الرافدين. محور حديثنا في هذا البرنامج مستمعين الأكارم، قرارات المحكمة الاتحادية، مسار جديد للدولة العراقية أم ابتزاز سياسي؟ في لقائنا لهذا اليوم سوف نتوقف عند القرار الأخير بشأن قانون النفط في الإقليم وتصدير النفط خارج حسابات الحكومة الاتحادية، وندعوكم للمساهمة معنا في هذا الإطار. نجدد الترحيب بكم مستمعينا الكرام. أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق خلال الأسابيع الماضية عدة قرارات مؤثرة ومهمة ومورد خلاف بين القوى السياسية العراقية. الغريب في مواقف القوى السياسية العراقية من القرارات هو التغير السريع من الثناء على القضاء واستقلاله وتأييد قراراته إلى انتقاد قراراته الأخيرة واعتبارها مسيسة وجاءت في وقت غير مناسب. القرار الأخير بشأن قانون النفط في الإقليم وتصدير النفط خارج حسابات الحكومة الاتحادية كشف الكثير من الزيف والترويج الإعلامي لبعض القوى التي تثني على المحكمة بشرط أن تكون قراراتها لصالحها وتهاجمها إذا اختلفت مع مصالحها. القيادة الكردية في الاتحاد الوطني الكردستاني والنائبة السابقة آلاء طالباني قالت أنه عندما ردت المحكمة الاتحادية دعوى الإطار بشأن تزوير الانتخابات كثيرون احترموا وقبلوا القرار، كما قبلوا إقرار المحكمة بشرعية جلسة انتخاب رئاسة البرلمان، والمحكمة هي نفسها ونفسهم القضاة المحترمون أصدروا قرارا جديدا، فكيف يتهمون المحكمة بعدم الحيادية حين يأتي القرار دون المصالح الخاصة لبعض المعترضين؟ القرار المختلف عليه حظي بترحيب شعبي في المناطق الكردية، حيث رحبت كتلة جماعة العدل الكردستانية النيابية بقرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية قانون النفط والغاز بحكومة إقليم كردستان. كما أصدرت نخبة من مثقفي كردستان بيانا بشأن القرار واصفين القرار بالوطني وبداية نهاية فساد العائلة الحاكمة. وقال بيان لنخبة من المثقفين الكرد من ناشطي المجتمع المدني والكتاب والسياسيين أن عددا من العوائل السياسية تقوم باحتكار كل الموارد الأساسية التي هي في الأساس ثروة وطنية لجميع أبناء الشعب، وأن الأغلبية الساحقة من الشعب الكردي في إقليم كردستان ترحب بالقرار هذا ترحيبا حارا وكبيرا. وطالب المثقفون أن يكون هذا القرار قرارا استراتيجيا وطنيا يمثل سياسة ثابتة وليس قرارا انتقاميا فرض من قبل طرف ما على دونه من الأطراف بغية لإرغام طرف آخر على الموافقة والدخول إلى المعادلة السياسية المعينة. وأكد الداعمون لقرار أن الأهم هو توظيف الدعم الجماهيري الواسع لتثبيت القرار وتطبيقه بحذافيره ليتسنى للحكومة المقبلة انتزاع ملف النفط والغاز من أيدي ميليشيات العوائل الحاكمة في إقليم كردستان العراق نهائيا. وأكد داعمو القرار أنه كان من المفترض أن يتم إصدار القرار قبل 10 سنوات أو أكثر، لكنه أتى متأخرا بسبب تنازلات قدمتها القوى والأحزاب العراقية للعوائل المستحوذة على آبار النفط وحقوله في الإقليم مغية الحفاظ على المصالح المشتركة. بغض النظر عمن أيد وعارض القرار، فإنه من الناحية الواقعية يضع عملية تصدير النفط وإبرام العقود تحت سلطة الحكومة الاتحادية حصرا، وهذا مبدأ دستوري لا خلاف عليه. كل التحية لحضراتكم مستمعينا مستمعاتنا، وأهلا بكم في هذا البرنامج عراق الرافدين. قرارات المحكمة الاتحادية مسار جديد للدولة العراقية أم ابتزاز سياسي، محور حديثنا في هذا اللقاء. وفي هذه اللحظات ننتقل إلى بغداد مع مراسل إذاعة طهران الزميل محمد سعيد، والذي التحق بركبنا في هذه اللحظات. أرحب بك الزميل محمد سعيد، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم، حياك الله وحيا جميعك الكرام وكادر البرنامج الطيب، مرحبا بك.
أهلا بك، أتمنى أن تضعنا في قرار المحكمة الاتحادية وبشكل واضح عن هذه المشكلة التي في هذه الأيام تبدو أنها أزمة في الإقليم، إقليم كردستان.
بسم الله الرحمن الرحيم. بالحقيقة من تصريحات الموافقين والمعارضين لقرار المحكمة يتضح تماما حقيقة الموقف. ممكن الجمع بهذه الخيارات أن الذين أيدوا المحكمة الاتحادية العليا في قراراتها السابقة حينما حكمت ضد الإطار وحينما حكمت ضد الجلسة الأولى لصالح الجلسة الأولى ضد المعترضين على الجلسة الأولى للبرلمان، كانوا يقولون أن المحكمة مستقلة والقضاء مستقل وأن الأجواء تدلل على أن القضاء العراقي رصين، ولكن ما إن جاء القرار الأخير ضد مصلحة الأقليم من الناحية الاقتصادية وشكل ضربة اقتصادية مهمة، لأنهم كانوا يصدرون النفط بدون حساب وكتاب وبدون أن يدفعوا للدولة الاتحادية شيء، ارتفعت أصواتهم منددة ومحترمة ويقولون أن هذا القرار مسيئ. الجو العام لدى الشخصيات السياسية العراقية جو مؤيد وداعم، حتى الكثير من الشخصيات الكردية ومؤسسات مجتمع مدني كردية وأحزاب كردية أيدت القرار وقالوا أنهم سوف يساعد شعب كردستان الشعب الكردي في منطقة الأقليم على الحصول على حقوقه، لأن النفط كان يذهب فقط إلى بعض العوائل السياسية. الجو العام معه، ولكن الخصومات السياسية يعني ضد وتحاول أن تعطي انطباع سيء عن هذا القرار، ولكن على كل حال هو قرار المحكمة الاتحادية العليا قرار ناسب ولا يقبل الطعن ويجب على الجميع أن ينفذه. فالمشكلة بالنسبة لأقليم كردستان في القوة القانونية للمحكمة الاتحادية العليا وعدم إمكانية الطعن بقراراتها. هذه هي حقيقة المشهد من خلال جميع مختلف الآراء بشأن الموقف.
نعم، ألف شكر وتحية لحضورك معنا زميل محمد سعيد مراسل إذاعة طهران من بغداد، شكرا جزيلا.
حياك الله،
محمد. أهلا بكم، أهلا بكم.
عراق الرافدين، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يفتح أبواب النقاش على أهم أحداث المشهد العراقي ويتناول بالدراسة والتحليل طبيعة المرحلة وأدوات مواجهة التحديات، ويستقرئ الحراك الداخلي وتفاعلاته لإعادة البلد إلى دوره الحضاري والتاريخي المنشود. عراق الرافدين.
التحية موصولة لكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا، وأنتم برفقتنا في هذا البرنامج عراق الرافدين، ونتحدث عن قرار المحكمة الاتحادية فيما يخص بالنفط في إقليم كردستان، ويجب أن يصدر هذا النفط على حساب وتحت إشراف الحكومة الاتحادية. أنتقل إلى تطبيق الواتساب مستمعينا الأكارم، وأبعث بالتحية لكل المستمعين الأكارم الذين يتواصلون معنا عبره بمشاركات مختلفة، لكن تحديدا فيما يخص بلقائنا لهذا اليوم أقرأ مساهمة الأخ أبو عمار البهبهاني من مدينة قوم المقدسة، يقول: السلام عليكم، تحية طيبة لكادر الإذاعة وللمستمعين الكرام. من حقنا أن نتساءل، هل هذه المحكمة حرة مستقلة أم محكومة من قبل CIA؟ ولعل الموساد للموساد يد خبيثة فيها، لو حكم بتشديد الكاف أو لو نعم الأحرار أو حكم الأحرار وجدانهم لاتضح الأمر جليا، ليس عليه غبار بأن هؤلاء الذين يسمونهم حكام لا يملكون قرارهم، وهم ليسوا إلا أدوات لا يهزمهم ضمير ولا يحكمون بما أنزل الله. الشهد على ما قلناه، ارجعهم للحلبوسي، ومن المحتمل أن جدا نرجعهم لزميليه برهم والكاظمي رغم إرادة العراقيين. ألم يقرر مجلس الحلبوسي إخراج القوات الأمريكية من العراق؟ ما الذي حدث لحد الآن؟ القواعد الأمريكية تشتد فعالية في أرض المقدسات، يريدون إعادة نظائر المجرمين داعش في العراق، وليس الأمل بتحرير العراق إلا المقاومة الإسلامية المتمثلة بالحشد الشعبي المقدس ومن يأتمر بأمر المرجعية الدينية المسددة من الله سبحانه وتعالى. سلامي لكل المؤمنين في العالم، يقول الأخ الفاضل أبو عمار البهبهاني. شكرا جزيلا أخي على تواصلك معنا ولرسالتك التي قرأناها. صبحي عبد الحميد من الأردن رسالة صوتية له في هذا البرنامج.
تحية لكم جميعا. المحكمة العراقية ليست مستقلة في بغداد، بل هي تدور بأوامر الحاكم، وأن أحكامها هو حكم للابتزاز السياسي. وشكرا.
وشكرا جزيلا لك صبحي عبد الحميد من الأردن على مساهمتك هذه من اليمن من العراق. أخ كريم يستمع ويقول البث غير واضح على موجتكم، نرجو البث على الاف ام. المستمع من مدينة الحلة، جيد أخي بارك الله بك، سنبعث لك بالترددات لإذاعة طهران، أكيد لدينا بث في العراق إن شاء الله تستمع إلى صوتنا وإلى إذاعة طهران بشكل واضح. أخي الكريم بارك الله بك. إلى أبو محمد مهدي الذي يكتب لنا من اليمن يقول ألف تحية لك أستاذ مصطفى ولكادر الإذاعة وللمستمعين والضيوف الأفاضل، ويقول لو أن المحكمة الاتحادية تتبنى تنفيذ قرار مجلس النواب العراقي الذي يقضي بخروج القوات الأمريكية من العراق لكان ذلك أشجع قرارا تصدره هذه المحكمة. أيضا رسالة صوتية وبصمته في هذا اللقاء نستمع إليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يرى بعض السياسيين أن قرار المحكمة الاتحادية الغرض منه هو الاستحواذ على نفط إقليم كردستان العراق وأنه إعلان سياسي في توقيت متأزم، ويرى آخرون بأن هذا القرار يفجر أزمة بين إربيل والسلطة القضائية وأن المحكمة الاتحادية مسيسة بامتياز، ومع العلم أن هناك قضايا فساد داخل الحكومة العراقية لم تقم هذه المحكمة بالفصل فيها للحد من الفساد بكافة أنواعه لكي ينعم الشعب العراقي بخيراته التي حباها الله بها. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا جزيلا أبو محمد مهدي على إرسالك هذه الرسالة أخي الكريم بارك الله بك. بغض النظر كما قلنا عمن يؤيد أو يعارض هذا القرار من المحكمة الاتحادية، من الناحية الواقعية يضع عملية تصدير النفط أبرام العقود تحت سلطة الحكومة الاتحادية حصرا، وهذا مبدأ دستوري لا خلاف عليه، بدلا أن يكون حقيقة أن تكون هذه الثروات العراقية بيد عائلة تستحوذ على أبار النفط وحقوله في الإقليم، ولكي ينعم الشعب العراقي والكرد منهم حقيقة من هذه الثروات الإلهية التي وهبها الله سبحانه وتعالى لهم. على أي حال نتمنى أن يرى العراق الخير طبعا قرارات المحكمة الاتحادية، هذا ما سنطرحه إن شاء الله في لقائنا لهذا اليوم. وحقيقة مخاوف الكرد والمثقفين منهم والعراقيين الذين أرادوا للقرار أن يكون سياسة ثابتة وليس قرار للضغط السياسي، طبعا في هذا البرنامج أيضا سنسلط الضوء عليه، والبيانات التي جاءت وكانت الرجاء من الحكومة الحالية والقادمة الجدية والإسراع في تنفيذ تفاصيل بنود القرار، والذين اعتبروا هذا القرار فرصة للخلاص من الفقر والتجويع المنظم والممنهج للناس في الإقليم، وكذلك الداعمون للقرار ضمان ميزانية الإقليم بتفاصيلها من الرواتب، لربما تدخل قضية الرواتب والاستحقاقات الجماهيرية في دائرة التنافس السياسي، هذا أيضا من ضمن المحاور الرئيسية في لقائنا لهذا اليوم. سنطلع إن شاء الله على كل هذه التفاصيل في حديثنا لهذا اليوم مع استضافتنا لضيف كريم سيلتحق بركبنا في هذا البرنامج مع حضراتكم مستمعينا مستمعاتنا. نتمنى لكم المتابعة حتى النهاية مستمعينا الأحبة، عودة إليكم بعد قليل. إلى ضيفنا دكتور هاشم الكندي الباحث والمحلل السياسي من العراق التحق بركبنا. دكتور السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله، حيا الله متابعيكم الأفاضل.
أعزك الله دكتور، شكرا لإتاحة الفرصة لنا. حبذا في البداية دكتور أن تقدم لنا وللمستمعين مقاربة واضحة عن المشكلة فيما يخص بقرار المحكمة الاتحادية لندرس بعدها قرار المحكمة.
بسم الله الرحمن الرحيم، قرار المحكمة الاتحادية هو قرار منتظر منذ فترة طويلة بناء على دعوة قدمها وزير النفط الأسبق،
نعم،
وأصل المشكلة إن النفط والغاز في إقليم كردستان وفي المناطق المتنازع عليها والمختلف عليها يدار من قبل سلطة الإقليم بصورة منفردة والاتحادية بها.
نعم.
وهم سنوا لهذا الأمر قانونا يتقاطع ويختلف مع الدستور العراقي، وهذا فيه مخالفة كبيرة. والمشكلة الأكبر أنه هذه الإدارة للثروة النفطية سببت بإشكاليات مستمرة ما بين الحكومة الاتحادية وما بين الإقليم، بغياب الحسابات، بغياب التكميات التصدير، وما أضر حتى بالتزامات العراقية ما يتعلق بالموازنة أو فيما يتعلق بحصة العراق في منظمة أوبك والكتابة.
نعم.
وبالتالي كان هذا القرار جدا.
نعم.
بين العلاقة ما بين المنشد والإقليم.
نعم دكتور. دكتور هاشم تسمعوني؟
نعم.
نعم. طيب، ما هي حقيقة مخاوف المثقفين الكرد والعراقيين الذين أرادوا للقرار أن يكون سياسة ثابتة وليس قرارا للضغط السياسي؟
أولا للدقة، لا يوجد موقف من المثقفين الكرد في هذا المجال. هناك موقف من الحزب الديمقراطي وهو الطرف المستفيد والمتفرد في إدارة الثروة النفطية ومبيعات، بينما الأطراف الكردية جميعا باستثناء الديمقراطية مرحبة بهذا الأمر لأنها كانت تعاني من التفرد، وكانت تعاني بأنها لا تعرف أين سبب هذه الموارد، وهي تقول بأن هنالك إشكاليات تعم كل الكرد، وهنالك فوائد من تهريب النفط والتصرف به لا ينتفع بها إلا
جهة واحدة
في إدارة الكردية. وهذا الأمر لعله جاء على لسان رئيس الكتلة النيابية الثانية ساشوار عبد الواحد، وأيضا جاء على لسان أكثر من قيادي ومن شخصية سياسية وبرلمانية من الكرد. وبالتالي الاعتراض هو من الطرف المستفيد من عملية التصدير بلا حسابات والتهريب، والذي هو اليوم معترض لأنه كان مستفيدا من هذا الشيء.
نعم، شكرا جزيلا لأبي محمد من العاصمة طهران الذي كتب لنا: القرار جاء متأخرا لعدة سنوات، كان من المفترض أن نرى هذا القرار منذ البرلمانات السابقة العراقية، ولكن اليوم أعتقد بما أن القرار يكون جيد لكنه للضغط السياسي على بعض الفئات في كردستان، لكن نأمل إن شاء الله تطبيق ذلك حتى ينعم الشعب الكردي أيضا في إقليم كردستان من حقه من ثروات العراق، وأن لا تكون حسابات النفط العراقي في منطقة كردستان منفلتة بيد عائلة واحدة أو تحت تصرف بعض الجهات الأجنبية والخارجية التي تريد أو التي لا تريد الخير للعراق. الفاضل أبو محمد من العاصمة طهران، مشكور على تواصلك معنا وفي هذا البرنامج تحديدا، بارك الله بك أخي الكريم. إذن اسمحوا لي مستمعينا مستمعاتنا أن أدعوكم لمتابعة موقع إذاعة طهران العربية، أيضا تجدون فيه المزيد من الملفات السياسية المختلفة حتى في الشأن العراقي والشؤون المختلفة. بإمكانكم زيارة الموقع على العنوان arabicradio.net. حياكم الله من جديد مستمعينا مستمعاتنا، وأهلا بكم في هذا البرنامج. عاد إلينا ضيفنا دكتور هاشم الكندي، الكاتب والمحلل السياسي، مرة أخرى من العراق. دكتور، على سبيل السرعة أنا أنتقل إليكم مرة أخرى، وطبعا أشكرك لعودتك معنا. هناك من يخشى ويخاف بعدم تطبيق هذا القرار، ومن يدعم القرار يراه أنه فرصة للخلاص من الفقر والتجويع المنظم والممنهج للناس في الإقليم. كيف تقرأ هذه المسألة أيضا؟
أولا، مسألة تطبيق القرار هو كفيل به القانون، والحكومة الاتحادية ملزمة بتطبيقه، لأن هذا قرار محكمة اتحادية عليا. وأيضا القرار فيه جنبة أخرى ربما لم يتطرق عليها الكثير، من مخرجات تصدير النفط تذهب إلى الكيان الإسرائيلي الذي يحرم الدستور العراقي التعامل معه.
عجيب.
وما أشار إلى هذا الأمر بمحكمة أمريكية قالت بعدم شرعية تصدير النفط أو خزنه أو تطبيقه في الكيان الإسرائيلي. وهذا أمر. الأمر الآخر، نعم، ضبط مثلا تصدير النفط هو أمر جزء من الدستور الذي يقول بأن ثروات الكربوهيدراتية ومنها النفط والغاز هي ملك الشعب العراقي، وتوزع عليه بالعدالة حسب النسبة السكانية، وأن يكون الأمر ضمن سيطرة الحكومة الاتحادية وإدارتها، فإنه يحقق العدالة في تزكية الثروات، ومنها العدالة لإقليم كردستان ولمواطنيه الذين يشتكون وخرجوا بتظاهرات بسبب هذه الإدارة التي كانت تتفرد وتختص. وذلك الأخبار التي تقول بأن قادة الإقليم أصبحوا يمتلكون المليارات، بينما محافظات مثل السليمانية يشكو مواطنيها حتى من المستلزمات الأساسية. ودائما ما كان التعويل على أن السبب هو بسبب عدم وجود الموارد، بينما الإقليم، قيادة الإقليم تحديدا، لا تسلم لا موارد مبيعات النفط ولا المنافذ الحدودية، في إشكالية كانت مستمرة مع كل الحكومات السابقة. فبالتالي تطبيق دقيق لهذا القانون ضمن صلاحيات الحكومة الاتحادية وضمن القانون والدستور سيعيد الأمور إلى نصابها ضمن الشرط الأساسي، وهو العدالة بين العراقيين والاستحقاق الجميع في ثروات العراق.
نعم. هل يعني يحمل الداعمون لهذا القرار أو حمل ضمان ميزانية الإقليم بتفاصيلها، يعني من الرواتب، هل تدخل قضية الرواتب والاستحقاقات الجماهيرية في دائرة التنافس السياسي دكتور؟
إطلاقا، وإنما للأسف قادة الإقليم أرادوا أن يغطوا على تفاضلهم وأيضا تهريبهم للنفط بأن المطالبات بأن يكون القانون والدستور هو الحكم فيها استهدافات سياسية.
نعم.
وواقع الحال أنه هو لا استهداف بقدر ما هو إحقاق. لا يمكن أن تكون السلطة الإقليم هي المتفردة، هي لا تسمح حتى بوجود موظف واحد.
نعم.
يستعلم ويعرف كم تصدر من إقليم كردستان من النفط، أو ما هي الموارد التي تدخل، أو أين يتوجه النفط المصدر. هذه كلها إشكاليات حقيقية. للأسف عندما يراد تطبيق القانون والدستور تخرج أصوات وتقول بأن هذا الأمر استهداف سياسي. وأنا كما قلت، اليوم من يقول بالتفرد وبالسرقات وبالتهريب وبالتعامل مع الكيان الإسرائيلي هم شخصيات سياسية وبرلمانيون وقيادات من داخل إقليم كردستان، ولكنهم يوضحون الحقيقة بأن مآلات الأمور لا يمكن أن تصل في الإقليم بالتفاوض إلا إلى أمور كارثية. اليوم حدا موضوع النفط، تفاوض الحزب الديمقراطي بالنفط أيضا تبعه تفاوض بالمناصب، ولهذا هم يصدون على منصب رئيس الجمهورية، وهو الأمر الذي يهدد وحدة الإقليم. ولهذا الاتحاد الوطني يذهب حتى إلى طرح فصل سليمانية عن أربيل إذا بقي منهج التفرد والإقصاء هو الحاضر في أداء الحزب الديمقراطي.
نعم. الدكتور هاشم الكندي الباحث والمحلل السياسي، كنتم معنا من بغداد، شكرا جزيلا لحضوركم معنا في هذا اللقاء سيدي الكريم، حياكم الله. الله يبارك فيكم. إذن مستمعينا مستمعاتنا، ونحن نقترب من نهاية لقائنا لهذا اليوم، قد كنا وتابعنا مع حضراتكم حقيقة قرار المحكمة الاتحادية، ونشكر طبعا لمن ساهم معنا وشارك برأيه في هذا البرنامج. فقط نذكر حقيقة ما جاء على كلام القيادية في الاتحاد الوطني الكردستاني السيدة آلاء طالباني عندما أتت وغردت في تغريدة عندما ردت المحكمة الاتحادية دعوى الإطار بشأن تزوير الانتخابات. الإخوان احترموا وقبلوا القرار، والكل قبل قرار المحكمة بشرعية جلسة انتخاب رئاسة البرلمان، وهي نفس المحكمة، نفسهم القضاة المحترمون، لا يصح اتهامهم بعدم الحيادية حين يأتي القرار دون المصالح الخاصة لبعض الفئات وبعض الجهات في إقليم كردستان. المحكمة الاتحادية قضت مؤخرا بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة منطقة كردستان، مع تمكين وزارة النفط الاتحادية وديوان الرقابة المالية من متابعة برامج العقود لبيع النفط والغاز المستخرج من أراضي كردستان. اعترضت حكومة كردستان العراق على قرار المحكمة الاتحادية، ووصفت القرار بأنه غير عادي، غير دستوري، وضد حقوق السلطات الدستورية في كردستان. إذن بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا مستمعينا الكرام، قدمناه لكم عبر أثير إذاعة طهران، فحتى لقاء قادم نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعين الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى الساعة 7 بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 فجرا إلى الساعة 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 105 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى الساعة 3:50 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 صباحا حتى الساعة 12:20 ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 6:50 مساء حتى الساعة 6:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:20 عصرا حتى الساعة 3:30 فجرا بتوقيت غرينتش. كما بإمكان أعزائنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. أعزائنا في مدينة قم المقدسة بإمكانهم الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعين الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا ومفيدا مستمعين الأفاضل مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أقضاكم علي.
تجليات الرحمة الإلهية في قضاء أمير المؤمنين علي المرتضى عليه السلام. كتبها للإذاعة عباس باقري، شارك في التمثيل فاضل عبد الرضا، محمد الأعرجي، حنين أحمد، علياء صالح. الهندسة الصوتية مشجان خسرو جردي. أقضاكم علي من إخراج شهاب أحمد.
السلام عليكم أيها الأطائب، معكم على بركة الله في هذا المسلسل الذي اقتبسنا عنوانه من الحديث النبوي الشريف المروي من طرق مختلف المذاهب الإسلامية كافة عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أقضاكم علي.
أيها الأخوة والأخوات، نروي لكم أيها الأحبة في هذا اللقاء مشاهد تحكي اثنتين من القضايا التي قضى فيهما إمام العدل والإحسان علي أمير المؤمنين عليه السلام. وفي كل قضاء تأسيس لمبدأ تجنيد العلوم الطبيعية لخدمة القاضي في الوصول إلى الحكم العادل، كعلم الحساب في القضية الأولى وعلم النفس الإنسانية في القضية الثانية. وكلا القضيتين مرويتان في مصادرنا المعتبرة كالإرشاد للشيخ المفيد والكافي للشيخ الكليني وتهذيب الأحكام للشيخ الطوسي ومن لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق وغيرها. تابعونا على بركة الله.
Thank you. تفضل يا شعيب، ها هو رحلك وقد وضعت فيه كل ما تحتاجه.
وأرغفة الخبز هل وضعت منها شيئا؟
أجل يا شعيب، وضعت منها ما يكفيك في سفرك هذا ويزيد.
لا حاجة للإكثار منها يا امرأة، فرفيق سفري كريم وسيجلب معه المزيد من أرغفة الخبز والطعام.
حذر يا شعيب من أن تلقي بكلك على الناس، فقد لعن رسول الله من يفعل ذلك.
إنما نهى رسول الله عمن ألقى كله على الناس، وأنا أسافر مع أخ كريم وليس مع أي من الناس.
هو أخ كريم، فلا تنسى الفضل بينكم وأنفق في سفرك مثل ما ينفق صاحبك.
هو كثير ما ينسى الفضل فأذكره.
وهل لا ذكرت نفسك أيضا؟ لا تنسى ذلك يا شعيب.
إن شاء الله إن شاء الله
إن شاء الله.
هات الرحل لكي أذهب، إن صاحبي ينتظرني.
نعم تفضل تفضل يا شعيب.
في أمان الله يا أم الفضل.
رعاك الله يا شعيب، اذهب في رعاية الله. في أمان الله.
يا صاحبي، لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. لنجلس يا صاحبي، فلنجلس ونتغدى
ثم نستريح قليلا قبل أن نستأنف سيرنا.
حسنا
تفضل. هذه 5 أرغفة قد جئت بها لغدائنا، لنأكل معا. بسم الله.
حسنا،
هيا بسم الله.
ولا أنسى الفضل بيننا، وهذه 3 أرغفة جئت بها، إن طعامنا لوفير.
أجل الحمد لله. الحمد لله.
السلام عليكما يا صاحبي السفر.
عليك السلام.
تفضل يا أخانا، تفضل وشاركنا طعامنا تزيد بركته. تفضل يا أخانا تفضل.
فجلس الرجل يأكل معهما، ولما أتم الطعام أعطاهما الرجل 8 دراهم عوضا لما أكل من طعامهما.
لقد أخجلتنا يا رجل.
نعم.
يبدو أنك من الأسخياء.
يبدو كذلك. نعم. خذ يا شعيب. هذه الدراهم 3.
دراهم؟
خذ، فقد طابت نفسي بها إليك.
ولماذا 3 دراهم؟ ينبغي أن نقسم الدراهم مناصفة، لك 4 ولي 4، أليس كذلك؟
ولكنك أخرجت 3 أرغفة وأخرجت أنا 5.
قد اشتركنا معا في الطعام، فالإنصاف أن نتناصف ما أعطاه الرجل.
ماذا؟
لنرفع قضيتنا إلى أمير المؤمنين إذن لكي يقضي بيننا.
هيا
هيا, هيا.
فترافع إلى أمير المؤمنين عليه السلام وهو في مسجد الكوفة، فقال لهما: هذا أمر